بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. فبالأمس انتهى بنا الكلام إلى باب الجد والإخوة، وهو من الأبواب الكبيرة والمهمة ومسألة جرى فيها الخلاف. ومسألة الجد والإخوة اختلف فيها العلماء على قولين. القول الأول هو جعله أبا، ومقتضى هذا أن يحجب الإخوة فلا يرثون معه، وقال بهذا القول عدد كبير من الصحابة، منهم أبو بكر رضي الله عنه، وعائشة أم المؤمنين، وابن عباس وغيرهم، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم، وعليه أئمة الدعوة وعليه الفتوى المعاصرة، وهو أن الجد أب، وعلى هذا فإذا هلك هالك عن جد وإخوة فإن المال لمن؟ للجد وحده، ولا يرث الإخوة مع وجود الجد شيئا. والجد يقوم مقام الأب عند فقده، وهو الصحيح إن شاء الله لأدلة كثيرة ليس المجال يتسع لذكرها. وأما القول الآخر فهو الذي عليه جمهور الفقهاء، فهو توريث الإخوة مع الجد، ولكن يجعلون للجد امتيازات. القول الأول يعطون الجد ولا شيء للإخوة، القول الثاني لا يفضلون الجد ولكن لا يمنعون الإخوة من الإرث معه. وباختصار هذا القول، ضبط هذا القول، هم ينظرون هل فيه صاحب فرض مع الجد أو لا، فإن كان معه، فإن لم يكن معه فيعطون الجد الأحظ من المقاسمة إلا أن تنقصه عن ثلث المال فيفرضونها له. فالجد يعطى الأحظ من المقاسمة، وهو الإرث بالتعصيب، كأن الجد واحد منهم، كأنه أخ، إلا أن تنقصه المقاسمة عن الثلث. فلو هلك هالك عن جد وإخوة، ننظر عدد الإخوة، والمقاسمة تنحصر في ألا يكونوا أكثر من مثليه، وحصرها سهل. فلو هلك هالك عن جد وأخت فالمقاسمة حظ للجد، تقسم ثلاثة، اثنين للجد وواحد، كأنها أخ وأخت. لو هلك عن جد وأختين كذلك المقاسمة أربعة، اثنين للجد وواحد للأخت، واثنين واحد واحد، جد وأخت وأخت، ثلاث أخوات على خمسة، أربع أخوات تستوي المقاسمة وفرض الثلث، فنعطيه بالمقاسمة، فإن نقصته عن الثلث فرض له الثلث، جد وخمسة أخوات. لو قلنا الجد له سهمين والخمسة صارت سبعة، السبع أقل من، يعني السبع سبعين أقل من الثلث، أقل من الثلث، لأن الثلث سدسين، وأيهم أكثر، السدس ولا السبع؟ السدس أكثر. فالآن نقصته فنفرض له الثلث فرضا، فتكون المسألة ثلث للجد والباقي للإخوة والأخوات. بالأمس سئلت عن لماذا قالوا الثلث، كان الصحابة يتهيبون من الجد، كانوا يتهيبون من الجد. وخرج عمر رضي الله عنه يوما فسلم على عثمان فلم يرد عليه، فوجد في نفسه فذهب إلى أبي بكر وأخبره عن ذلك. فبينما هم كذلك إذ دخل عثمان فسلم فرد عليه السلام وقال: ما لك لم ترد علي سلامي؟ قال: أسلمت علي؟ لا يدري. قال: إذا ما أهمك؟ قال: أهمني الجد، أفكر فيه، شيء أهم الجد. وكانوا يتمنون ليت النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الجد شيئا ينتهون إليه. مما جاء في الأحاديث في النصوص أن الجد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه فقال: إن ابني توفي عن بنتين. فقال لهما الثلثان ولك السدس، ثم خرج فناداه فقال: لك سدس آخر. سدس وسدس ثلث. ثم خرج ثم ناداه مرة ثالثة وقال: إن هذا السدس طعمة، يعني الثاني، مما يدل على إعطائه بالفرض سدس وما بقي بالتعصيب. فاستدلوا على هذا أن الجد يأخذ سدس فرضا ويأخذ باقي الذي هو طعمة تعصيبا، وهو أولى العصبة لعدم وجود المعصب، أو الذي هو أقوى منها الذي هو الابن. ولعل مذهب زيد بن ثابت في توريث الجد مع الإخوة أن البنات وهن أقوى من الأخوات والإخوة أعطي في ميراثهم سدسا وطعمة ما تساوي الثلث. فقالوا: لما خلا الجد بالبنتين أخذ ثلثا فيفرض له ثلث كما أعطي ثلثا مع البنتين. أقول يمكن أن يستدل لهم بهذا الدليل على فرض على إعطائه الثلث إذا لم يرث، إذا لم يكن معه صاحب فرض. وأما إذا صار معه صاحب فرض فيعطى الأحظ له من المقاسمة أو سدس جميع المال لأنه لا ينقص عنه ويفرض له، أو ثلث الباقي. فعند المورثين، وهذا مذهب زيد في التوريث، أنه يعطيه إن خلا من صاحب فرض معهم، يعني كأن يموت يموت المورث عن جد وإخوة وأخوات فقط من دون صاحب فرض، فحينئذ يعطى الأحظ من الثلث أو من المقاسمة، والمقاسمة محدودة بصور. وأما إذا فرض له الثلث فلا يمكن حصر الصور لكثرتها. الحالة الثانية أن يكون معهم صاحب فرض، فهنا الفقهاء يذكرون محاولات الحصر ويذكرون لها سبع صور، فيقول أن تكون له المقاسمة أحظ، يعني من ثلث المال من سدس المال وثلث الباقي، أن يكون الثلث أحظ له من المقاسمة وسدس المال، أن يكون سدس المال أحظ له من المقاسمة وثلث الباقي، ثم أن تكون المقاسمة وثلث أحظ له من السدس، أن يكون الثلث والسدس أحظ له من المقاسمة، أن تكون المقاسمة وسدس المال أحظ له من ثلث الباقي، أن تستوي هذه جميعا. فيجتهدون في ذكر المسائل وتطبيق الصور. وهذا الذي جعل هذا الباب يعني يزداد تكثر صوره. أما الذي ضبط أصوله على مذهب زيد فهو يسير بإذن الله. وتستوي إذا كان معهم صاحب فرض، إذا ورث معهم صاحب نصف، زوج وجد وأخوين، فهنا لو نعطي الزوج النصف كم يبقى؟ جد وأخوين، فلو قسمنا أعطيناه ثلث الباقي واحد من ثلاثة، لو أعطيناه السدس واحد من ستة، سدس من جميع المال، ولو قاسمنا على عدد الرؤوس أخذ واحد من الثلاثة، فتستوي هذه الحالات في مثل هذه الصورة. إن زاد صاحب الفرض، يعني صارت مثلا زوج وأم معهم، فثلث الباقي يكون يعني أقل، فسدس فرض السدس له حينئذ أولى، لأنه يعني لو كان أخا واحدا فالأم ترث الثلث، لأنه لا يحجبها إلا الجمع من الإخوة، فيذهب نصف المال والسدس، وحينئذ يفرض له السدس فرضا ويسقط الإخوة، لأن مذهب زيد هو أنه إن لم يبقى للجد إلا السدس فرض له وسقط، فيحجبون لاستغراق التركة. لكن هنا مسألة جاءت وهي التي تسمى الأكدرية، يذكرها الفقهاء في هذا الموضع، لو بدل الأخ أخت، أكدرية لأنها كدرت على زيد أصوله، وهذا مما يدل على ضعف هذا القول، مما يدل على الضعف أن علي له طريقة رضي الله عنه في القسمة، وزيد له طريقة، وتأتي مثل المسألة الأكدرية التي كدرت على زيد أصوله. الأصل أن زيد هنا يعاملها كالأخ، يعني يسقط هؤلاء لاستغراق الفروض يعني للتركة، ولكن زيدا فرض للجد السدس وفرض للبنت للأخت الشقيقة الثلث، النصف عفوا، النصف، فصار عندنا نصف للزوج ونصف للأخت وثلث للأم وسدس للجد، فعالت المسألة من ستة إلى تسعة. ثم لما أخذ الزوج نصيبه وأخذت الأم نصيبها، رجع الزوج على الأخت وقال تعالي تعالي تعالي، لابد نقاسم، أنت أخذت ثلاثة وأنا أخذت واحد، فقاسمها للذكر مثل حظ الأنثيين. فالأصل أن الزوج له ثلاثة والأم لها اثنين والجد له واحد، هذه ستة، فلما ورث الأخت وأعطاها النصف صار فيها عول من ستة إلى تسعة، الجد له واحد والأخت لها ثلاثة، مجموعهم أربعة، أراد أن يقاسم ولا ينقسم لأن رؤوسهم ثلاثة، اجعل الجد كأنه أخ، الجد رأسه عن اثنين والأخت واحد، للذكر مثل حظ الأنثيين، ثلاثة لا أربعة لا تنقسم على ثلاثة، فنثبت الثلاثة ونضربها بالتسعة، عول المسألة، ثلاثة في تسعة 27، ثلاثة في ثلاثة للزوج تسعة، وثلاثة في اثنين ستة للأم، وثلاثة في أربعة 12 للجد ثلثاها ثمانية وللأخت الشقيقة أربعة، فهذه كدرت أصول زيد ولذلك سميت بالأكدرية. بهذا ينتهي الكلام على فقه الفرائض، ونبدأ هذا اليوم بالحساب. وكما قلت لكم في السابق إن الحساب لا تلازم بينه وبين الفقه، فممكن أن يحسب الحاسب إذا أعطي المقادير فقال أعطي هذا سدسا وأعطي هذا ربعا وأعطي الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، ممكن الحاسب يحسب، لكن حتى يصل إلى هذا يستحق الربع وهذا يستحق الثلث وهذا يستحق النصف وهذا يستحق يأخذ الباقي وهذا محجوب، هذا لا بد له من فقه، وهو من ألزم ما يكون وأن يعرف ذوي الفروض وأصحاب الفروض ومتى يرثون وما شروط إرثهم والعصبة وأحكامهم ودرجاتهم وقوتهم ومن يقدم ومن يؤخر، وأن يعرف أحكام الحجب ومن يحجب، وفي حال اجتماع يعني عدد من الورثة من الذي يقدم فيحجب غيره. هذا كله هذا فقه يدرس دراسة ويعرفه طالب العلم. حتى يكون طالب العلم فرضيا لابد أن يجمع مع الفقه حسابا فيستطيع أن يحسب المسألة فيقول هذه تصح من كذا أو أصلها كذا وتصح من كذا. هذا حساب، هذا حساب، وهو أمر يعني لابد من فهمه ودراسته. ما هو الحساب؟ باختصار الحساب هو تأصيل وتصحيح، تأصيل وتصحيح. والفرضيون أيها الإخوة أعداء الكسور، ما في في الفرائض 1.5 1.25 11.35 بالآن، ما في الفرضيين، ما عندهم إلا عدد صحيح، ولا يبون أعداد كبيرة، يريدون أقل عدد تخرج منه الفروض في التأصيل، وأقل عدد ينقسم على الورثة في التصحيح. والتصحيح لا يكون إلا إذا انكسرت السهام، صارت منكسرة على الورثة ما تنقسم، فإن كانت تنقسم ما احتاجوا التصحيح، أما إذا كانت لا تنقسم فهم يحتاجون التصحيح. فلا يمكن أن تجد في المسألة الواحدة إلا تأصيلا واحدا وتصحيحا واحدا إذا احتاجت إليه. إن كان الورثة كلهم عصبة، يعني هلك هالك عن أبناء وبنات، هلك هالك عن إخوة وأخوات، هلك هالك عن أعمام، هلك هالك عن أبناء عم، فهؤلاء كلهم يرثون بالتعصيب، يعني يأخذون المال بينهم، فالأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، والإخوة والأخوات كذلك للذكر مثل حظ الأنثيين. هنا أصلهم من عدد رؤوسهم، أعطى الذكر مثل حظ الأنثيين وانتهينا. وقلت لكم أنه لا يمكن وجود أكثر من صنف عاصب في مسألة واحدة. العصبة يعني صنف واحد، فلا يمكن أن يأتي يأخذ المال الباقي من المال أو كل المال أصناف. أما أصحاب الفروض نعم ممكن يجتمعون، وأكثر ما يمكن أن يجتمع في المسألة الواحدة 5 فروض. لا يوجد في مسألة من مسائل الفرائض أكثر من 5 أصناف. وممكن يجتمع مثلا نصف ونصف وسدس وسدس وسدس، زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأم وأخ لأم. اقسم، من يقسم؟ من يقسم؟ أبي أشوف أوجه. يلا، الزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث، الأخت الشقيقة النصف، الأخت لأب السدس تكملة الثلثين، والأم السدس لوجود الجمع من الإخوة، والأخ لأم السدس. طيب لو كانوا إخوة لأم الثلث، الثلث طبعا هذه من مسائل العول، تزاحمت نصفان وسدس وسدس وثلث. طيب الآن يا أخواني تخيلوا عندنا سبورة هنا، ما هي الفروض المقدرة في كتاب الله؟ الفروض التي قدرها الله في القرآن وحددها: نصف وربع وثمن وثلث وثلثان وسدس. لو كتبناها هنا 1 تقسيم 2 صح، هذا نصف، واضح؟ الأصول هي المقامات، فالنصف أصله من 2، فإذا يعني هلك هالك عن زوج وعم، أو هلكت أخت، هلك هالك عن أخت وعم، فتكتب نص وباقي. ما أصله؟ من المقام، من مقامه. كم المقام؟ 2. إذن أصله من 2. هلك هالك عن ثلث وباقي، هلك هالك عن ثلثين وباقي، هلك هالك عن ربع وباقي، ثمن وباقي، سدس وباقي. الأصل هو المقام، فأصل نصف وباقي 2، 1 عند النصف والباقي 1، يعني نصفين المال. هلك هالك عن ثلث وباقي، إخوة لأم وعم، المسألة من 3 المقام. هلك هالك عن ثلثين وباقي، أخوات شقائق وعم، ثلثين وباقي، الأصل من 3. هلك هالك عن ربع وباقي، زوجة وعم 1 والباقي 3. هلك هالك عن سدس وباقي، أخ لأم وعم 1 والباقي 5، والأصل المقام، مقام الفرض. إذن تحصيل أقل عدد ينقسم عليه فرض المسألة أو فروضها إذا اجتمعت الفروض بلا كسر، هذا في التأصيل. فدائما إذا كان الفرض لشخص أو صنف فإن المقام هو أصله، وحينئذ ما عندنا إلا أصل 2 و3 و4 و6 و8. طيب إذا تعددت الأصول، إذا تعددت الأصول فإن كان المقام ينقسم على مقام أقل منه فنأخذ الأكبر، وإن كان مثله فنأخذ أحدهما. مثلا لو هلك هالك عن نصف ونصف وباقي، زوج وأخت شقيقة وعم، نصف ونصف وباقي، المقام 2، 1 1، هل يبقى باقي؟ برا يا العم، فرصة سعيدة مرة ثانية ما يرث، لأن الفروض استغرقت، التركة الفروض استغرقت بالنصفين، انتهت ولا يوجد باقي. هلك هالك عن نصف وباقي، يأخذ العم الباقي، زوج وباقي، لكن الأصل 2، مثل 3، مثل 4، زوجة وعم، زوجة وابن 8، ثمن 1 للزوجة و7 للابن، فالأصل من 8. فإذا اجتمع، إذا اجتمع مثلا نصف وربع، أخت شقيقة وزوجة، الأربعة هل تنقسم على 2؟ تنقسم. إذن نأخذ الأكبر وتصير هي الأصل 4، نصف 2 2، وربع 4 1 للزوجة والباقي 1 للعم، هذا أصل. أحيانا الأصول ما تنقسم على بعض، مثل ربع وثلث، هلك هالك عن إخوة لأم أو أم وزوجة، الأم لها ثلث والزوجة لها ربع، فهنا نحتاج أن يكون الأصل هو مضاعف لهذا المقام، أقرب مضاعف، يسمونه أصل الفرضيين، يسمونه الفرضيون أصل، ويسمونه الرياضيين القاسم المشترك أو المضاعف المشترك الأصغر. فالـ 12 هو أقل مضاعف للعددين فينقسم عليه ثلاثة وينقسم عليه أربعة. فاثنعش تقسيم ثلاثة أربعة، واثنعش تقسيم أربعة ثلاثة، فتعطي الأم الثلث أربعة، وتعطي الزوجة الربع ثلاثة، والباقي للعم، والباقي للعم. لكن لاحظوا العلاقة بين الثلاثة والأربعة، الأكبر لا ينقسم على الأصغر، ولا يوجد قاسم ينقسم عليهما جميعا فيسمونه متباينان، وكل عددين متواليين متباينان، يعني إلا الواحد والاثنين، فاثنين وثلاثة، عشرة واحد عشر، عشرين وواحد وعشرين، خمسة وعشرين وستة وعشرين، كل عددين متواليين متباينان. فالحكم في التباين انك تضرب كامل هذا في كامل هذا ويطلع لك الأصل. المقامات لأنها محصورة، الأصول صارت محصورة، فالمقامات إما اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو ستة أو ثمانية، فإذا اجتمع ثلاثة مع الأربعة صارت 12، وإذا اجتمع ثلاثة ستة مع الثمانية، عفوا الثلثين مثلا مع الثمانية صار 24، لأن الثلاثة والثمانية متباين فتضرب كامل في كامل. طيب إذا اجتمعت الستة مع الثمانية نضرب كامل في كامل؟ لا، ما نضرب كامل في الكامل. لماذا؟ لأنهما عددين متوافقين. وش معنى التوافق؟ يعني عرفنا التباين، التباين الأعداد يا أخوان، العلاقة بين الأرقام، الآن نتحول درس الرياضيات، العلاقة بين الأرقام لا تخرج عن أربع، إما أن يكون كلا الرقمين ينقسمان على بعض، ما ولا يمكن أن ينقسم عددان إلا إذا كانا متماثلين. فلو قلت العشرة والعشرة فالأولى تنقسم على الثانية والثانية تنقسم على الأولى، فإذا كانا متماثلين فكلاهما يقبل القسمة. إذا جاءت المقامات أو الأعداد التي تحتاجها في الحساب متماثلة فخذ أيهما شئت ودع الآخر. فلو أردت أن تنظر بالنسب الأربع، هي أربع نسب، فتأخذ أحد المتماثلين، الأول ولا الثاني. وإذا كان العدد يوجد أكبر وأصغر، فإن كان الأكبر يعني ليس متماثلين، فإن كان الأكبر ينقسم على الأصغر ينقسم، مثل عشرة وخمسة، فالأكبر عشرة تنقسم على خمسة، فخذ الأكبر منهما ودع الأصغر، اعتبر به. فلو جاءك مثلا رياضية، إذا جاءك ربع ونصف، أربعة تنقسم على اثنين، فخذ الأربعة، ثمن وربع ولا يجتمعان، يعني لا يمكن تجد مسألة فرضية ربع وثمن، واضح؟ لا، ما فيه، لأنه نصيب أحد الزوجين، فإن ورثت به الزوجة بالثمن لا يوجد صاحب ربع، لأنه هو الذي هلك. لكن من ناحية حسابية الثمانية تنقسم على الأربعة، فخذ الثمانية، ستة وثلاثة خذ الستة، ستة واثنين خذ الستة، ثمانية واثنين خذ الثمانية، الأكبر انقسم. هذا يسمونه مداخلة، مداخلة، يدخل الثاني في الأول وينقسم الأول على الثاني، وهاتان نسبتان واضحتان يعني، وهذه نسب المقاسمة التي يمكن قسمتها. هناك يعني أعداد لا يمكن أن تنقسم بعضها على بعض، ولكن يوجد لها قاسم يقبل القسمة على العددين مشترك بينهما، مثلا ستة وأربعة، الستة لا تنقسم على الأربعة، ولكن الاثنين يقبل كلاهما ينقسمان عليه، فالستة تنقسم على اثنين والأربعة تنقسم على اثنين، وهكذا في كل الأعداد، عشرين وثلاثين، هل الثلاثين ينقسم على عشرين؟ ما ينقسم، لكن كلاهما ينقسم على اثنين وينقسم على عشرة وينقسم على خمسة فهذه كيف تفعل؟ تحللها ثم تجمع القواسم تضرب وتخرج أكبر قاسم، فإذا انقسمت على أكبر قاسم خرج عددين متباينين وهما النسبة الرابعة. المتباين هو الذي الأكبر لا ينقسم على الأصغر ولا يوجد قاسم بينهما مشترك، فهذا ما فيه طب، هذا تضرب كامل في كامل عشان تحصل المسألة أو مصح المسألة أو الجامعة. فالمتباين مثل 4 و5 كل عددين متوالين متباينة، 4 و5 إذا جت خلاص ما في أقرب جامع هو حاصل ضرب الكامل في الكامل، فأكبر جامع 20، فالعشرين ينقسم على 4 والعشرين ينقسم على 5، فهنا 30 على 20 انقسمتهم على 10 صار 2 و3. هل 2 و3 الناتج صار متباينان؟ صار متباينين؟ إن صار متباينان فأنت وصلت إلى الوفق، لأن وفق أحدهما يباين الآخر. وهنا الحكم في التوافق، إذا كان في توافق على تضرب وفق أحدهما، وفق أحدهما في كامل الآخر، فيأخذ 2 في 30 60 أو 3 في 20 60، واضح؟ أو 2 الوفقين في القاسم الذي هو 10، 2 في 3 6 في 10 60. حينئذ هذا الناتج هذا هو أصغر مضاعف أو المضاعف المشترك الأصغر، هو الذي يريده الفرضيون في التأصيل ويريدونه في التصحيح. من ضبط هذه فقد ضبط حساب الفرائض. النسب الأربع لا تستخدم في الفرائض إلا في 3 مواطن: في النظر بين المقامات في التأصيل، والنظر بين مثبتات الرؤوس في التصحيح، والنظر بين مثبتات المسائل في المناسقات وما في حكمها فقط. النظر بنسبتين، بنسبة الموافقة والمباينة في حال عدم الانقسام، ما يكون في الفرائض إلا في موطنين: قسمة السهام على الرؤوس إذا كان في انكسار، إن كان السهام تنقسم على الرؤوس في كل المسألة لا تحتاج إلى تصحيح، يكفي التأصيل. أما إذا كانت لا تنقسم فتحتاج إلى أن تثبت مثبت إما كامل الرؤوس أو وفق الرؤوس، ليس لك علاقة بالسهام. ومثله النظر بين السهام والمسائل، قسمة السهام، السهام في البسط والمقام المسائل، السهام في البسط والرؤوس في المقام، قسمة السهام على المسائل في المناسخات وما في حكمها، فإن كانت تنقسم لا ما يحتاج تثبت شيء، تصح من مصاحة منه الأولى، وإن كانت لا تنقسم تثبت مثبتا. ثم تنظر بين المثبتات بالنسب الأربع، وفي التصحيح تنظر بين المثبتات بالنسب الأربع. فالنسب الأربع ما نحتاجها إلا في 3 مواطن: والنظر بين النسبتين في حال عدم الانقسام في موطنين. أقول هذا تسهيلا، ولكن هذا التسهيل يحتاج إلى 200 تطبيق، إلى 300 تطبيق حتى تصبح فرضيا وتكون المسائل عندك سهلة. تكثر من التطبيقات، تأصيل، تصحيح، وتوزيع، حتى تكون هذه ملكة، تكون القسمة ملكة. طيب أعطيكم مسائل الآن مع التقدير أن هذا يحتاج إلى سبورة وإلى تطبيق مشترك، لكن ممكن اللي معه دفتر نمشي ونسمع بعض الأجوبة. هلك هالك، أنا بعطيكم المسألة وأنتم تعطوني الصورة، المسألة بعطيكم الفروض ثم أنتم تعطوني الصورة والتأصيل والتصحيح. هلك هالك عن 2/3
ما صورتها؟ بنتان، بنتان و خطأ يعني، بنتان وأم خطأ، بنتان وأم سدس، أختان لأم محجوبة بالبنات، ها محجوبة الإخوة لأم محجوبة بالبنات، ليست كلالة. هلك هالك عن ثلثين وثلث، بنتان وعم، لا باقي، أنا قلت ثلث ما قلت ثلثان وباقي، أختان شقيقتان وإخوة لأم، صح، جواب صحيح، الجواب صحيح. طيب أصلها من كم؟ من ثلاثة، للشقائق اثنان والثلث واحد. طيب إذا كانت الشقائق خمس عددهم، الآن أنت أصلت، أحسنت، هذا التأصيل ثلاثة اثنين واحد، واضح؟ التصحيح إن كانت أختان فقط تنقسم اثنين على اثنين تنقسم، وإن كانت ما نقدر نقول واحد ينقسم على اثنين لأنها لازم تصير أختان لأم على الأقل. طيب الواحد مع الأختين كيف نصحح؟ واحد سهم، السهم واحد من ثلاثة للأختين لأم، في انكسار وتباين، فنثبت كامل الرؤوس، اثنين في ثلاثة صارت ستة. طيب إذا ضربت الأصل في جزء السهم لابد أن تضرب السهام اللي تحته، أربعة أحسنت، اثنين أحسنت، فتح الله عليك، أحسنت. طيب من يحل لي المسألة التالية؟ هلك هالك عن سدس وسدس وسدس ونصف، زوج وجدة، والجدة مع الأم ترث؟ مع ترث، نصف وسدس وسدس وسدس، أم زوج أم، ولدي أم ثلث، ولد واحد، يلا ما تجي الضفة الأخيرة اللي هنا، ها. طيب أخت شقيقة وأخت لأب، السدس تكملت الثلثين، وأم وولد أم، مضبوط مضبوط؟ طيب ما تجي ها ثلاثة أسداس ونصف، تأتي ورا ما تأتي، الأخت الشقيقة لها النصف، والأخت لأب لها السدس تكملة الثلثين، راح السدس، والأم لها السدس، ولد الأم أخ أو أخت له السدس، كم عندنا من سدس؟ ثلاثة، كم عندنا من نصف؟ واحد. طيب لو قلنا نصف ثاني يجي؟ يجي زوج. ولا يوجد مسألة في الفرائض تزيد فروضها عن خمسة. يلا الآن أعطوني صاحب فرض يدخل معهم تحدي، أعطوني فرض سادس، لا يوجد، لا تتعبوا أنفسكم، لا يوجد. فإن زاد ولد الأم صار ثلث، لكن انتقل من السدس إلى الثلث، ما زاد صاحب فريضة، واضح؟ جدة وأخر الأم، واضح؟ محجوبة بالأم. طيب هلك هالك عن بنتين ووالدين، إذا قلنا والدين يعني أب وأم، وزوجة، الزوجة الثلث ما هو؟ بنتين 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 بنتين، الزوجة لا ترث إلا الثمن أو ربع، الثمن للزوجة، أحسنت، والبنت بنتين الثلثان، والأب إذا بقي باقي يأخذ، الواقع ما في باقي بل في عول، سدس للأب وسدس للأم وثلثين، صار عندنا ثلثين وسدس وسدس وثمن. المال ينتهي ينقضي بثلثين وثلث، انتهى المال. سدسين وثلثين انتهى المال. زدنا الآن عول ثمن، من يحسبها؟ من يؤصلها؟ الآن عطوني المقامات. المقام الأول حق البنتين ثلثين، اثنين على ثلاثة. مقام الأب ستة سدس، مقام الأم ستة، مقام الأم، مقام الزوجة ثمن. فالمقامات الآن اتركوا من الكسر، المقامات عندي ثمانية وستة وستة وثلاثة. الثلاثة مع الستة يلا، ما نسبتها؟ مداخلة أو مماثلة أو موافقة أو مباينة، ما فيها كسور. لا، الثلاثة مع الستة، الثلاثة تدخل في الستة مداخلة، والستة مع الستة مماثلة، فنأخذ أحدهما. والثلاثة والستة أخذنا الأكبر، صار عندي ستة وثمانية. ستة وثمانية النسبة مباينة ولا موافقة؟ موافقة، يتفقان على قاسم، لا ينقسم الأكبر على الأصغر، لكن يوجد قاسم بينهما وهو اثنين. ثمانية تقسيم اثنين أربعة، وستة تقسيم اثنين ثلاثة. الأربعة والثلاثة متباينات؟ نعم نعم، بينهما تباين. الاختصار هنا لو ضربت الستة في الثمانية طلع معي عدد كبير 48، ولو أعملت قاعدة الموافقة صار ثلاثة وفق الستة وأربعة وفق الثمانية، وفق أحدهما في كامل الآخر، وفق الستة ثلاثة في كامل الثمانية 24، ووفق الثمانية أربعة في كامل الستة 24، فتصح المسألة من 24. أيهما أولى فرضيا، 48 ولا 24؟ 24. قالوا تحصيل أقل عدد ينقسم يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر، فاللي يحل 48 أصاب حسابيا وأخطأ فرضيا. فالفرض يقول له حلك غلط، ليش؟ لأنك ما حصلت أقل عدد. فالصنعة الفرضية تقوم على تحصيل أقل عدد بلا كسر. طيب لو جاء واحد قال يا أخي أنا محاسب، مرة قال لي، قال يا أخي أنا طلعها لك من ستة، طلع عليه تقعد تقول لي والله هذا له خمسة وسبعين هللة ولا فاصلة خمسة وسبعين من الثلاثة ولا واحد ونص. هذا عند الفرضيين، الفرضيون لا يعتبرون الكسور، يريدون أعدادا صحيحة. فأقل عدد ينقسم عليه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر هو 24 في هذه الصورة، وهو أكبر الأصول لأنه تخرج منه جميع الفروض حتى إذا اجتمعت. ودائما لا يكون 24 إلا إذا وجد فيه ثمن، ولا يوجد ثمن إلا مع فرع وارث، واضح؟ فهنا 24. 24 تقسيم 6 السدس، أربعة للأب وأربعة للأم، وأربعة وعشرين تقسيم ثلاثة ثمانية ضرب اثنين الثلثين، ستة عشر للبنتين كل واحدة لها ثمانية، وأربعة وعشرين تقسيم ثلاثة ثمانية الثمن ثلاثة، اجمع السهام ستة وعشرين، ستة عشر زائد ثمانية، أربعة وعشرين زائد ثلاثة 27. تمسح 24 وتقول عالت تزاحمت السهام إلى 27، هذا يسمى عول. فضاقت التركة الكعكة هذه، بدل ما نقطعها 24 حتى تنقسم لابد نقطعها 27 قطعة فنوزعها. ويترتب على هذا زيادة في السهام ونقص في نصيب السهم الواحد، وسبق شرحنا هذا صح؟ طيب، علي بن أبي طالب سئل عن هذه المسألة وهو على المنبر يخطب، قام خطيبا فقام إليه رجل فقال ما تقول في من ترك من هلك عن ابنتين وأبوين وزوجة وهو على المنبر فقال الحمد لله الذي يقضي بالحق قطعا وإليه المآل والرجعا ويجعل ثمن المرأة تسعى. ومضى في خطبته كيف يجعل ثمن المرأة تسعى؟ أليست المرأة أخذت ثلاثة من 27؟ ثلاثة تقسيم 27 اختصر كلاهما ينقسم على ثلاثة، على الثلاثة واحد، والسبع وعشرين على ثلاثة تسعة، فكانت تأخذ ثمن، ولما ضاقت التركة وصار فيها عاول أخذت تسع، فهو على المنبر قضى بها وحكم. من منكم هكذا يحسب هكذا حساب؟ وهذا من أصعب، وليست هذه بأول عجائبه، هذه تسمى المنبرية لأنه قضى فيها وهو في المنبر. وأتته امرأة تشتكي، وهذا المخالف نأخذ التطبيق أيضا، فقالت إن شريحا ظلمني، إن أخي وشقيقي ابن أمي وأبي مات وترك 600 دينار ولم يعطني شريح إلا دينارا واحد، دينار واحد. فقال لعل أخاك ترك أبا وأما وابنتين واثنى عشر أخا وأنت. قالت نعم. قال هذا نصيبك، أنتم الآن اقسموها، بنت بنتاني وأب وأم واثنى عشر شقيق وشقيقة، اقسم. من يقسم؟ من يقسم؟ أبي اللي ما شارك الكثير، من يقسم؟ للأب مع وجود الفرع الوارث؟ لا لا لا. لعل أباك ترك أما وزوجة وابنتين، ما في أب، واثنى عشر شقيقا وأنت. لعل أباك ترك أما وزوجة واثنى عشر شقيقا وابنتين واثنى عشر شقيقا وأنت. الأم لها السدس، والزوجة لها الثمن، والبنتان لهما الثلثان. كم الثلثان من 24؟ لأن عندنا الآن ثمن وسدس، 24 الأصل، ثلث 24 8 وضعفه ثلثان 16، والسدس 4، والثلث والثمن 3، 24 تقسيم 8 3، كم المجموع؟ 23، 23 باقي واحد، واحد ينقسم على 12 شقيق وشقيقة. كيف نصحح؟ هذا مثال التصحيح، خلصنا التأصيل من 24. إذا جينا نصحح نقسم، ننظر السهام هل تنقسم؟ 4 تنقسم على الأم على واحد، و3 للزوجة تنقسم، و16 تنقسم على بنتين، بقي الواحد لا ينقسم على الإخوة، الإخوة الذكر عن سهمين والبنت عن سهم واحد، كم 25، 12 أخ عن 24 وشقيقة عن واحد، صارت 25، 25 ضرب 24 600، 25 ضرب 25 في 10 250، في 10 ثانية 250، وفي 4 100، هذه 600، واضح؟ والرجل ترك 600 درهم، فهذه تسمى الدينارية الكبرى. وقلت لكم من باب الفرائض هو أعظم أو أكبر أبواب الفقه في المسائل الملقبة فيما أعلم. في مسألة محل ناشئ، هي أمثلة على الحساب، على التأصيل ثم التصحيح بعده، هذا حساب الفرائض. النسب الأربع إذا فهمت ومتى تستعمل، الباقي كله يعني يفترض أن نكثر من الأمثلة حتى نتقن. طيب، اقسم زوجة، عفوا، زوج وابنتان وعم، من لها؟ ارفع الصوت. الربع لوجود، احسنت احسنت. والعام يسقط له الباقي، احسنت. كم الاصل الان؟ اعطيتني فقه الفرائض، اعطني الحساب التأصيل. هو من 12 كيف اخرجته؟ مقامات الفروض 3 و4 ضربناها طلعت 12 تقسيم 3 4، ضرب 2 البسط صار 8 للبنتين، حسنت. طيب 12 تقسيم 4 الربع 3، كم باقي؟ 8 و3، باقي 1 للعم، أحسنت. طيب غيره، 3 زوجات وجدتان وابنان. يا أخواني، أنا نصيحة لكم، لا تلتفت للأعداد إلا في التصحيح. أول شيء أعطي فقه الفرائض، الزوجة والزوجات ما في فرق إلا بالنسبة للقرب، فالزوجة والزوجات لا تلتفت للعدد، والجدات نصيبهن 1، صح، والأبناء سيأخذون الباقي، صح. طيب، ما فرض الزوجات هنا؟ ثمن، فعندك ثمن وسدس وباقي، ثمن وسدس، المسألة من كم؟ 24. الثمن 3 والسدس 4 والباقي 17. الآن خلصت الحساب، بعد الحساب تعال شف الرؤوس، يعني الآن كل تركيزك على الفروض، بعدين تعال شف هل هذه السهام التي خرجت في التأصيل تنقسم على الرؤوس عدد الورثة أو ما تنقسم؟ هل الثلاثة تنقسم على 3 زوجات؟ إذا لا تثبت شيء لأنها منقسمة. هل 4 تنقسم على جدتين؟ تنقسم. هل 17 تنقسم على، خلنا نقول 17 ولد؟ تنقسم. 5 أبناء و7 بنات تنقسم عليهم 17؟ لو هلك هالك عن 3 زوجات وجدتين و5 أبناء و7 بنات، 17 تنقسم، ما نحتاج تصحيح. طيب الآن نفس المثال بس بنغير في الأرقام حتى نحتاج تصحيح. صاروا الزوجات 4، طلعت علينا واحدة قالت لا أنا زوجة بس أني ما أعلن والآن أريد المال، فنثبت أنها زوجة بالإثبات، تشترك في الثمن، صار الثمن للزوجات 4، فهل 3 تنقسم على 4؟ طيب كيف نحسب؟ نثبت إما وفق 4 أو كامل 4، ننظر بين الرقمين، هل 3 تنقسم ما تنقسم؟ العلاقة بين 3 و4 موافقة أو مباينة؟ لا يمكن تكون مداخلة ولا مماثلة، نسبتين، النظر هنا بالنسبتين، 3 على 4 لا يمكن، إذن نثبت 4 وخليها في مربع، هذا مثبت الرؤوس وليس الرؤوس، صار نفس العدد لأن في مباينة، لو كان موافقة صار الوفق وليس كامل العدد. طيب الآن الجدات، كم جدات؟ 3 2، صارت في جدة ثالثة مثلا 3 جدات، 4 نصيب الجدات تنقسم على 3. طيب ماذا نثبت؟ وفق الرؤوس أو كامل الرؤوس؟ هل 4 تنقسم على 3؟ ما تنقسم، تثبت كم؟ 3 أو وفقها 4؟ ليش؟ أربعة سهام. لا، أكبر خطأ يا أخوان ننظر، السهام هي وسيلة للنظر إن كان ثم انقسام أو عدم انقسام. الذي يثبت هو يتعلق بالرؤوس، كامل الرؤوس يا وفق الرؤوس، هنا ما في انقسام ولا في توافق، ثلاثة أربعة وثلاثة متباينة، فتثبت كامل الرؤوس. كم كامل الرؤوس؟ ثلاث جدات حط ثلاثة، فأثبت في الزوجات أربعة وهذه ثلاثة. في الأبناء أو خلوا الأبناء على انقسامهم، خمس أبناء وسبع بنات حتى ما نطولها. الآن ننظر بين المثبتات بالنسب الأربع، ننظر بين المثبتات بالنسب الأربع. قلت لكم إن النسب الأربع لا تستخدم في الفرائض إلا في ثلاث مواطن، بين المقامات في التأصيل، وبين مثبتات الرؤوس في التصحيح، ومثبتات المسائل في المناسخات وما في حكمها فقط. النسب الأربع الآن، هل الثلاثة والأربعة بينهما تباين أو توافق أو تداخل أو تماثل؟ تباين. إذن التباين أضرب كامل في كامل، 12 هذا ماذا يسمى؟ جزء السهم. لماذا؟ لأنه جزء من المصح ومن نصيب كل فريق وليس كل وارث. 12 ضارب 24، لا يا شيخ، 10 ضرب 24 240، 2 ضرب 24 48، 240 و48 288 288. هذا هو المصح. إذا ضربت الأصل وخرج المصح، اضرب السهام التي تحت الأصل وضعها تحت المصح. 12 ضرب نصيب الجدات 4 48، واضح؟ هل 48 تنقسم على الجدات الثلاث؟ لازم تنقسم 16 لكل جدة. 12 ضرب 3 36 نصيب الزوجات الأربع، 36 تقسيم 4 9 لكل زوجة 9، و12 ضرب 17 ها بالبديهة، 10 في 17 170، و2 في 17 34، 170 و34 204، 204 تقسيم 17 يصير لكل واحد 12 للبنت و24 للابن، مضبوط؟ الآن قسمت. لاحظ، هل تستطيع أن تختصر؟ الآن كل زوجة أخذت 9، وكل جدة أخذت 16، وكل ابن أخذ 24، وكل بنت أخذت 12. هل تستطيع تقسم على 3؟ 16 ما تقبل القسم على 3. هل تستطيع تقسم على 2؟ 9 ما تقبل القسم على 2. فيتبين أن هذا العدد هو أقل عدد ينقسم على رؤوس الورثة بلا كسر. من ضبط التأصيل والتصحيح ضبط حساب الفرائض، ضبط حساب الفرائض. فحساب الفرائض تأصيل وتصحيح، واضح؟ نعطيكم مسألة، زوجة وبنت وبنت ابن وعم، زوجة وبنت وبنت ابن وعم، على طول في فرع وارث، الزوجة كم تأخذ؟ ثم البنت نصف، بنت الابن تكملة الثلثين، هل بقي باقي للعم؟ المسألة من كم؟ شوف المقامات، عندي ثمن، عندي ثلث أو ما عندي ثلث، عندي سدس وعندي نصف، عندي 2 و8 المقامات ايش؟ ما تسقط، بنت واحدة سدس تكملة الثلثين. إذن الثمانية والستة، الثمانية والستة توافق وفق أحدهما في كامل الآخر، ثلاثة في ثمانية أو أربعة في ستة، 24. ثم الأربع وعشرين ثلاثة، نصفها 12، سدسها أربعة، 12 وأربعة وثلاثة 19، والباقي خمسة للعم. طيب، منقسمة عليهم السهام، منقسمة لأنهم أفراد. أفرض إن الزوجة صارت زوجة، وإن بنت الابن خمس، وأربعة أعمام. اقسم الآن، حنا تأصيل 24 قسمناها، عطني التصحيح. انتهينا من التأصيل والتوزيع، انتهينا. الآن حنا في مرحلة تصحيح الانكسار. هل الثلاثة نصيب الزوجات ينقسم على زوجتين؟ في واحد ونص ما يصلح، واحد ونص هذا فرضي ما يمشي عنده، واحد ونص ما يمشي لأنه في كسر. نحن أعداء الكسور، لا نريد الكسور، فنقول هذا منكسر وليس منقسم. ثلاثة لا ينقسم على اثنين. ماذا نثبت؟ كامل الاثنين في المباينة ولا وفق الاثنين في الموافقة؟ الآن الثلاثة مع الاثنين مباينة، إذن اثنين مثبت. نصيب البنت واحدة، البنات الابن أربع سهام، صح؟ أربع سهام. هل ينقسم على خمس بنات؟ تباين ولا توافق؟ تباين. أثبت كامل الرؤوس خمسة. الأعمام نصيبهم خمسة، هل ينقسم على أربعة أعمام؟ ما ينقسم، في كسر، كل واحد بيجي واحد وربع، ما عندنا واحد وربع، نريد عددا صحيحا، ما ينقسم، إذا ينكسر. أثبت كامل عدد الأعمام الذين هم أربعة، أربعة وخمسة واثنين، صح؟ هذه تنظرها بالنسب الأربع، النسب الأربع في التصحيح تنظر بين مثبتات الرؤوس، اثنين وخمسة وأربعة، خمسة وأربعة كل عددين متباينين، كل عددين متواليين متباينان، أربعة وخمسة تباين، اضرب كامل في كامل، عشرين، عشرين واثنين تداخل ولا توافق ولا تباين ولا تماثل؟ الاثنين يدخل في العشرين، عشرين يقبل القسمة على اثنين، إذن اكتفي بالأكبر، فنقول عشرين هو جزء السهم. لماذا جزء السهم؟ لأنه جزء من المصح، سيكون جزء من المصح وجزء من نصيب كل فريق وليس كل وارث. عشرين ضرب أربع وعشرين 480، عشرين ضرب ثلاثة 60، نصيب الزوجات تقسيم كم عددا؟ اثنين، كل واحدة لها 30. انقسم ولا ما انقسم؟ انقسم. عشرين ضرب أربعة 80، نصيب من؟ بنات الابن. 80 تقسيم خمسة ينقسم شيخ، 80 تقسيم خمسة ما ينقسم، ليش ما ينقسم؟ 80 تقسيم خمسة كم؟ ها؟ إيه ليس 20 كم؟ 16 ينقسم. 50 فيها 10 والثلاثين فيها 6، واضح؟ 16 ينقسم، كل واحدة ستأخذ 16. البنت 20 في 120 ها؟ إيش؟ البنت 20 في 12 240، طيب والباقي خمسة صح؟ 20 في 5 100 للأعمام تقسيم 4 كل واحد 25. هل تستطيع تختصرها؟ ما تختصر. حاول، ستجد أن الأرقام لا تقبل القسمة على عدد معين. إذن أقل رقم ينقسم على هؤلاء الورثة هو 480، فتأتي في الصكوك تقول وسهامهم 480 سهم لفلان، 25 سهم وفلان كذا، وتصح مسألته من 480. نعم. ولذلك الفقهاء مع كثرة ردوا هذا إلى نسبة معينة في 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 طبعا الآن بننتقل من حساب التركات إلى قسمة التركات. احنا عندنا فقه الفرائض، حساب الفرائض ما يحتاج تركة، ثم قسمة التركات يحتاج تركة. كان عندهم قسمة المشاع، يسمونه قسمة القراريط. بعض أهل المدينة مثلا عندكم، أو أهل مكة أو أهل الجنوب أو أهل الشام مصر، عندهم القراريط، يقولوا هذه الأرض لي فيها 24 قيراط، يعني كلها لي، ولي فيها 10 قراريط، ولي فيها 12 قيراط، يعني النصف. غالب دول العالم الإسلامي على 24، العراق 20 قيراط. عموما هذه مثل النسبة المئوية الآن، مثل النسبة المئوية كانوا ينسبون الشيء. الآن تأتي لبعض التركات تلقاها بالملايين، تلقى يقول والله أنا لي من تركة والدي 10%. وأحيانا تأتي بعض التركات ما ليس فيها شيء، يقول والله أنا لي في تركة والدي 10% من هذا الشيء اليسير، فليس لها علاقة. كان عندهم القراريط وكانوا يقرطون، فيردونها إلى 24، يردونها إلى 24 فيقسم، وهذه فيها يملكها فلان 24 قراط، وفلان يملك 7 قراريط في هذه، 7 من 24. الذهب اللي سبق اشترى منكم ذهب، قام يقولون هذا عيار 24 وهذا عيار 18 وهذا عيار 21. ما معنى هذا؟ يعني أن نسبة الذهب الخالص فيه 24، 21 و21 من 24، 18 من 24، فما زاد عن الفرق هذا نحاس أو بعض المواد الأخرى التي تقويه. وإذا قالك 24 فهو خالص، فما يتعلق بقسمة التركة تخضع وتدخلها الكسور، تدخلها الكسور. أما حساب الفرائض الذي هو التأصيل والتصحيح لا مجال للكسر فيه، لا مجال للكسر فيه. فأحيانا تطلع التركة 480 سهامها أو مصحها، فيحتاجون إلى ردها وجعلها بالقراريط، هنا تدخل الكسور. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وإن شاء الله غدا هو الدرس الأخير في هذه الدورة المباركة، ممكن نأخذ بعض الأمثلة ونتكلم عن العول وأنواع المسائل العائلة، وأيضا الأسئلة التي تردنا إن شاء الله منكم ممكن نجيب عنها غدا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.